طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وأعد له الراحلة وقام بثمنها، أتعرف لما؟
أبو بكر الصديق كان أحرص ما يكون على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الهجرة أرسالا وأفرادا، وبقي هو في مؤخرة صحبه، وكان الصديق يرجو أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجهز راحلتين كان يطعمهما ويحرص عليهما، راحلة له وراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصديق بقرب وقت الهجرة وموعد السفر، قال الصديق: الصحبة يا رسول الله. ثم ذكر له أمر الراحلتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الراحلة بثمنها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، إلا أنه لا يريد أن يهاجر على راحلة مملوكة لأبي بكر، ولا يريد أن يهاجر على راحلة أهداها إليه أبو بكر، وإنما يريد أن يهاجر على راحلة يملكها ويدفع ثمنها، ليكون هذا أكمل له في أجره بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه.
هل المشركون تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجر بسهولة؟
لا، بل حرصوا على اللحاق به.
خرج المشركون بقلوب يملأها الغل، وبعقول يملأها الجهل، وبأيد السيوف فيها مسلطة. كل يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن يطفئ النور وأن يقضي على هذا الدين. وحاصروا بيته صلى الله عليه وسلم، وتمنوا الأماني على أن يقتلوه ويطفئوا نوره ويذهبوا بدينه. فأوحى الله إليه وجاءه جبريل أن نخرج، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم يهيل تراب البطحاء على رؤوسهم، عيونهم مفتوحة يبصرون كل شيء إلا النبي، آذانهم مصغية تسمع كل شيء إلا صوت النبي. ثم وضع النبي التراب على هذه العمائم الفاسدة وهو يقرأ قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم انطلق حتى وصل إلى الغار وجن جنونهم عندما تبين لهم ذلك بعد، وانطلقوا بقصاص الأثر حتى وصلوا إلى الغار. وعندها قال الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي بلسان مبين وبمنطق اليقين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ثم صرف الله أبصارهم عن رؤية النبي، ما كانت هناك عناكب ولا حمام ولا يمام، إنما أخذ الله بأبصارهم عند الغار كما أخذ الله بأبصارهم عند البيت، وأيده وصاحبه بجنود لم يروها.
الهجرة فيها دروس وعبر كثيرة، من أعلاها موقف الثقة في الله تعالى حينما كانوا في الغار.
لقد كان الموقف عصيباً، انقطعت كل السبل والأسباب، وأصبح صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه في الغار يفتقرون إلى كل أسباب الأرض، العالم يطاردهم وهم وحدهم من يحملون منهج الحق. وإذا لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فإن آمال هؤلاء المهاجرين الذين وصلوا إليها ستنقطع، وينتهي الحق من على وجه الأرض لو مات هذا النبي الكريم. هنا لجأ النبي صلى الله عليه وسلم بثقة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم يقينا أن الله ناصره وأن الله لن يضيعه، فقال لصاحبه وهو يفيض عليه من هذا اليقين الذي يملأ قلبه: لا تحزن، إن الله معنا. إن هذه الجملة ورد في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، لم ترد بعدها بعد الهجرة مباشرة، وإنما وردت في أحداث أخرى في غزوة تبوك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. نعم، إن تخلت الأرض عن نصرته وتخلى أصحابه عن نصرته، فإن الله سبحانه وتعالى الذي ثبت أثبته في الغار ونصره آنذاك سينصره لا محالة، إنه على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.
ومن الأشياء التي ننبه عليها موقف الغار والعنكبوت، فما حقيقتها؟
النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام بهذه الهجرة الشريفة المباركة اتخذ أيضا لها الأسباب، وهيأ الله عز وجل له الأسباب، ومن هذه الأسباب أنه توجه إلى جهة الجنوب ذاهبا إلى غار يعرف بغار ثور، ومكث فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة الذهاب إلى الغار ثابتة بنص التنزيل، إلا أن بعض الناس لفوا حولها كلمات لم تثبت في السيرة النبوية ولم يصح سندها، من الحمام والبيض وغير ذلك الذي ذكره بعض الناس. ورب العالمين سبحانه ينصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه دون حاجة إلى مثل هذه الأسباب، فإن شاء الله عز وجل كانت، وإن لم يشأ لم تكن، وهو بفضله وكرمه وقدرته جل في علاه أيد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونصره وحفظه في الغار.
من الدروس المستفادة من الهجرة الأمل والثقة في النصر، يظهر ذلك في موقف سراقة.
ففي الهجرة كما نعرف أيها الإخوة كان يلاحقه المشركون، وخرج سراقة بالتحديد رجل من مشرك العرب يريد رأسه ورأس صاحبه أبي بكر الصديق ليحصل على الجائزة الكبرى 200 ناقة للرأسين معا، ولحق بهما بالفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى سراقة ولا يلتفت إلى تهديده، لكنه يذكر ربه سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهل، ويكفيه الله سبحانه وتعالى، وإذا بأقدام فرس سراقة تغوص في الأرض ويسقط من عليها، حتى يستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدعو النبي عليه السلام ربه فيغاث سراقة ويعود المرة الثانية، وإذا بأقدام الفرس تغوص في الأرض ويقع سراقة ويستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو النبي ربه، وإذا بسراقة يعود مرة أخرى إلى قوته فيتجرأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الله يحميه في المرة الثالثة، حتى يقول سراقة: والله يا رسول الله سأعمي عنك الأبصار وأعطني شيئا. فقال النبي لسراقة عليه الصلاة والسلام بما يؤكد ثقة النبي فربه، يقول: يا سراقة لأملكن أو لتملكن كأمة الإسلام قصورا كسرى ولتعطين سواري كسرى. وبالفعل تتحقق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، ويفتح المسلمون في عهد سيدنا عمر قصور بصرى والشام، ويدخلون قصر كسرى، وعندئذ يطلب سراقة ما كان النبي الكريم قد وعده به ويعطى سواري كسرى. إن الثقة في الله عالية وغالية أيها الإخوة، النبي الكريم شعر بها وكان يعيش في ظلالها طيلة حياته، وفي الهجرة تأكدت، وفي هذا الموقف بالذات تأكدت أكثر. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يوما يخشى أحدا، إنما كان فقط يخشى ربه سبحانه وتعالى ويثق في الله عز وجل، وهذا ما يجب أن نتعلمه.
ومن المواقف الجميلة جدا في الهجرة موقف استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال أنس بن مالك: ما رأيت يوما المدينة فيه أبهى ولا أزهى ولا أنور من يوم دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر. قال: رأيت الناس يقفون على الأجاجير فوق الأسطح وفوق النخيل ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما هم كذلك إذ بشرهم رجل من اليهود وقال: هذا جدكم، يعني يقصد أعز من فيكم أفضل من فيكم قد جاء. فخرج الناس جميعا يستقبلونه صلى الله عليه وآله وسلم، يستقبله الناس بالفرحة والكلام المليح بالسلاح، يقفون يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها تحية ومنها حماية. وقال له سعد بن معاذ: انطلق، كان رسول الله وأبو بكر، انطلق آمنين مطمئنين، افعل ما شئتما، خذ ما شئت، افعل ما شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، فلن نقول لك لشيء أخذته لما أخذت ولا لشيء تركته لما تركت. وانظر إلى هذا الحدث العجيب، رجل من اليهود عبد الله بن سلام لما رأى فرحة المسلمين فرحة أهل المدينة يخرجون إلى رسول الله يستقبلونه، قال: فخرجت أستثبت من وجهه، خرجت لأنظر إلى وجهه، خرجت لأنظر إلى وجهه وأستثبت من ملامحه وقسمات وجهه. قال: فلما رأيته علمت أنه ليس بوجه كذاب، علم الصدق في ملامح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء رجل من الأنصار فكساهما ثيابا بيض، ويقال أنه كان عثمان بن عفان كسى رسول الله ثيابا بيض. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة يفعل ما أمر الله عز وجل.
ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء للأنصار.
حبيبي وحبيبكم النبي، وفاء للأنصار مواقف كثيرة لا يمكن لمثل أن يعدها، ولكن هناك موقف عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الناس جميعا بالأنصار وقال: أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بالأنصار خيرا، فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وكانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجد في أنفسهم حاجة مما قضى الله جل وعلا، وفضلوا المهاجرين على أنفسهم، وكان بهم الحاجة والخصاصة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بالرغم أيها الأحبة أن هذه الكلمات التي سأقولها الآن لم تكن في وقت الهجرة، إلا أنني أعلنها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. السلام عليكم.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للعالي.